بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع مادتنا الثالثة من مواد هذه الدورة العلمية، وهي أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأصول السنة لإمام أحمد رحمه الله تعالى وما نقل عن أحمد رحمه الله تعالى من معتقد قد جاء بروايات عديدة، ولكننا سننتخب رواية من هذه الروايات التي ذكرت معتقد أحمد رحمه الله تعالى، وهي رواية عبدوس بن مالك أبو محمد العطار. وقد قال أبو بكر الخلال كما جاء في طبقات الحنابلة: عبدوس ابن مالك أبو محمد العطار كانت له عند أبي عبد الله وهو أحمد بن حنبل رحمه الله منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد، وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها، وقد روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره ولم تقع إلينا كلها. إذن كان من أخبر الناس بالإمام أحمد رحمه الله. مات ولم تتخرج عنه، اللي هي المسائل، يعني مسائل لم يروها غيره ولم تقع علينا كلها، مات ولم تتخرج عنه، ووقع إلينا منها شيء أخرجه أبو عبد الله في جماع أبواب السنة، ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. فاخترنا هذه الرواية. والإمام أحمد روايات عديدة في المعتقد، وقد نقل عنه تلامذته. وتعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد التقت به جل الدنيا يبحثون عنه ويأخذون عنه العلم، وكل قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في معتقده ما نقل، ولهذا جاءت روايات كثيرة. والحمد لله وبمنه وفضله قد شرحنا تقريبا جل، إن لم أقل كل، ما ورد عن أحمد رحمه الله تعالى مما صنف في معتقد أحمد رحمه الله تعالى. فهو الإمام الذي يحال عليه، وهو الإمام الذي صار للسنة رمزا، وصار لسبيل المؤمنين علما، حتى صار عند الإطلاق إن قلنا إمام أهل السنة والجماعة فمن يا أخوان؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو إمام أهل السنة والجماعة، الذي ابتلي فصبر، والذي امتحن واختبر فخرج ذهبا أحمر، كما سيأتي في ترجمته رحمه الله تعالى. فهذا المتن وهو أصول السنة لإمام أحمد رحمه الله سوف نتناوله برواية عبدوس ابن مالك العطار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولنا أيضا وقفات كمقدمة قبل أن نلج ونغترف من معين هذا الكتاب المبارك. وأول وقفة مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ترجمته، والحقيقة ترجمة للإمام أحمد ترجمة يعني كثيرة، بل له كتب يعني خاصة في ترجمته رحمه الله تعالى، ولكن سنأخذ مختصرا من ترجمة الإمام أحمد كما في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وإلى الإمام أحمد عندكم غني عن التعريف، ولكن سوف نعطر أسماعكم ببعض أخباره لعل معنا إخوة لأول مرة يسمعون. وبالنسبة لإخوة الجدد مرحبا بكم وأهلا، وأسأل الله عز وجل أن تنشرح صدورنا جميعا للسنة، وأرجو من إخواني أن يصبروا معنا وما يجدون في صدورهم من بعض من ذكر بعض مثلا الفرق أو الجماعات أو شيء من هذا، ألا فليصبروا، فإنه إن شاء الله عهدنا معهم أننا إن تكلمنا فلن نتكلم إلا بالدليل، وإن بينا فلن نبين إلا من محض السبيل. وليس لنا غرض أبدا دنيوي ولا شخصي إن ذكرنا طائفة أو شخصا، وإنما غرضنا نصح المسلمين. ألا فاصبروا عباد الله، فإن الخير إن شاء الله في علوم السلف. ولو رجعنا يا إخواني وقد مر معنا يعني من بدء الدورة إلى الآن يعني أوقات قليلة أو وقت قليل، ولكن إن نظرنا إلى الفوائد من كلام سلفنا ومن كلام علمائنا وجدناها عظيمة عظيمة عظيمة، ربما لم يحصلها بعض الناس وهو يطلب العلم من سنين، وحسبك أنها إن شاء الله من العلم المتين الصحيح، لأنني وإياكم على مائدة السلف نغترف وندور ومن كؤوسهم نشرب وننهل. نسأل الله عز وجل أن يروي قلوبنا قبل أسماعنا من علوم السلف، ثم يتشفنا بالفوز الأكبر حين نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وكما نبه العلماء فإن العبد يشرب من حوض رسول الله على قدر ما شرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال الحافظ الذهبي: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن مازر ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل الذولي الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام. هكذا ساق نسبه ولده عبد الله، وهو من أعلم الناس بحديث والده وفقهه، ولهذا فراوي المسند عنه من؟ ولده عبد الله، الرجل المبارك والإمام المبارك، الإمام المبارك. فعبد الله إمام ابن إمام، وكتابه في السنة ينم عن إمامته، واعتمده أبو بكر الخطيب في تاريخه وغيره مما ذكره رحمه الله تعالى. أيضا عن ولادته قال أبو داود: سمعت يعقوب الدورقي سمعت أحمد يقول: ولدت في شهر ربيع الأول سنة 64 و100. وأما عن شيوخه فقد طلب أحمد العلم وهو ابن 15 سنة، أقول ابن 15 ولا ابن 15؟ الجواب ابن 15، لأن هذا مبني على فتح جزئيه، فالعدد المركب 15 14 كذا، كله يبنى على فتح الجزئين. طب ولماذا 10 وليس 10؟ ولماذا 5 وليس 5؟ لأن العدد 5 يخالف المعدود، فالمعدود كان مؤنثا كان العدد مذكرا. طيب عندي سنة، هذا هو المعدود، العدد يذكر ولا يؤنث؟ العدد سنة مؤنث، فيكون العدد مذكرا فيكون 5. طيب وعشرة؟ 10 هذه توافق المعدود، فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مذكرا، وإن كان مؤنثا كان العدد مؤنثا، فسنة مؤنث فيؤنث معها 10. وكما قال سبحانه وتعالى: 11 كوكبا، 10 كوكبا. لماذا؟ لأن كوكب هذا مذكر، فعشرة تذكر مع المذكر. وهو ابن 15 سنة طلب العلم، يعني منذ الصغر يا إخواني طلب العلم منذ الصغر. ومن توفيق الله عز وجل للعبد وللحدث وللغلام أن يوفق للطلب في الصغر على يد صاحب سنة، هذا من توفيق الله، حتى يشرب السنة من أولها، يأخذها غضة طرية فلا يدخل قلب إلا السنة. ومن فضل الله على العبد ألا يدخل قلب إلا السنة، فمن دخل قلبه البدعة ثم من الله عليه بالسنة بعد ذلك فهذا من إدراك لفضل الله عز وجل ورحمة الله بالعبد. فطلب العلم وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد، وهذا يدل على أن الله يحفظ دينه، فإذا مات إمام ولد إمام، وإذا مات عالم ولد عالم. ونعلم يا إخواني أن مصاب العالم في موت مصاب عظيم، ولهذا فسر كثير من السلف قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها، فسروه بموت العلماء. طلب العلم وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات مالك وحماد ابن زيد. فسمع من إبراهيم بن سعد قليلا ومنه شيم بن بشير فأكثر وجود، ومن عباد بن عباد المهلبي المهلبي ومعتمر بن سليمان التيمي وسفيان بن عيينة الهلالي، وسمع عن جماعة كثيرين رحمه الله تعالى وأكابر عصره، وقد رحل عليهم رحلة عظيمة. ومن علي بن المديني أيضا سمع، ومن أبي بكر بن شيبة، ومن هارون ابن معروف، وجماعة من أقرانه. فعدة شيوخي، أنا أختصر اختصارا، فعدة شيوخي الذين روى عنهم في المسند 280 ونيف. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا علي بن عبد الله، وذلك قبل المحنة. قال عبد الله ولم يحدث أبي عنه بعد المحنة بشيء. قلت، أي الذهبي يريد عبد الله بهذا القول أن أباه لم يحمل عنه بعد المحنة شيئا، وإلا فسماع عبد الله بن أحمد لسائر كتاب المسند من أبيه كان بعد المحنة بسنوات، في حدود سنة 87 و200، وما سمع عبد الله شيئا من أبيه ولا من غيره إلا بعد المحنة، فإنه كان أيام المحنة صبيا مميزا ما كان حله يسمع بعد، والله أعلم. حدث عنه البخاري حديثا، وعن أحمد ابن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي، وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وفرة، وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه، وحدث عنه أيضا ولده صالح وعبد الله وابن عمي حنبل بن إسحاق وشيوخه عبد الرزاق والحسن ابن موسى الأشيب وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة. وحدث عنه علي بن المديني ويحيى بن معين ودحيم وأحمد بن صالح وجماعة كثيرون، نتركهم اختصارا. وأما عن صفاته رحمه الله تعالى فقال ابن ذريح العكبري: طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه، وكان شيخا مخضوبا طوالا أصمر شديد الصمرة. قال أحمد: سمعت من علي بن هاشم سنة 79، فأتيته المجلس الآخر وقد مات، وهي السنة التي مات فيها مالك، وأقمت بمكة سنة 97، وأقمت عند عبد الرزاق سنة 99، ورأيت ابن وهب بمكة ولم أكتب عنه. وعن محمد بن عباس النحوي قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار. أما عن رحلته وحفظه قال صالح: سمعت أبي يقول: خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة، فحججت فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: تزوجت وأنا ابن 40 سنة فرزق الله خيرا كثيرا. قال أبو بكر الخلال في كتاب أخلاق أحمد وهو مجلد: أملى علي زهير بن صالح بن أحمد قال: تزوج جدي عباسة بنت الفضل من العرب فلم يولد له منها غير أبي، وتوفيت فتزوج بعدها ريحانة فولدت عبد الله عمي، ثم توفيت فاشترى حسنى فولدت أم علي زينب، وولدت الحسن والحسين توأمة ومات بقرب ولادتهما، ثم ولدت الحسن ومحمدا فعاش حتى صار من السن إلى نحو من 40 سنة، ثم ولدت سعيدا. قيل كانت والدة عبد الله عوراء وأقامت معه سنين. قال المروذي: قال لي أبو عبد الله: اختلفت إلى الكتاب ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. وذكر الخلال حكايات في عقل أحمد وحياته في المكتب وورعه في الصغر. وحدثنا عبد الله بن أحمد قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام. قال عارم: وضع أحمد عندي نفقته، فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب. فقال أبا النعمان: نحن قوم مساكين، فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل لي شيئا. وعن أحمد الدورقي عن أبي عبد الله قال: نحن كتبنا الحديث من 6 وجوه و7 لم نضبط، فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟ قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ 1000 حديث. من الذي يخبر بهذا يا إخوان؟ أبو زرعة الإمام العلم، هو أدرى بالعلم. أبوك يحفظ 1000 حديث، وذلك لأنهم كانوا يعدون الطرق عدا يا إخواني أحاديث، ثم بالمرفوع والموقوف والمقطوع. قال أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له وما يدرك؟ ما يدرك أنه يحفظ 1000 حديث؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الذهبي فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك. قال إبراهيم الحربي رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين، كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقال العباس بن محمد الخلال حدثنا إبراهيم بن شماس سمعت وكيعا وحفص بن غياث يقولان ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى، يعنيان أحمد بن حنبل. وقال ابن مهدي قال ما نظرت إلى أحمد إلا ذكرت به سفيان. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول خالف وكيع ابن مهدي في نحو من 60 حديثا من حديث سفيان، فذكرت ذلك لابن مهدي وكان يحكيه عني. عباس الدوري قال سمعت أبا عاصم يقول لرجل بغدادي من تعدون عندكم اليوم من أصحاب الحديث؟ قال عندنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة والمعيطي والسويدي، حتى عد له جماعة بالكوفة أيضا وبالبصرة. فقال أبو عاصم قد رأيت جميع من ذكرت وجاءوا إلي لم أرى مثل ذلك الفتى، يعني أحمد بن حنبل. قال شجاع بن مخرد سمعت أبا داود أبا الوليد الطيالسي يقول ما بالمصرين رجل أكرم علي من أحمد بن حنبل. الحقيقة فضائله كثيرة، لو جلسنا ليلة كاملة ما أتينا على آخرها. قال قتيبة لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين، أحمد إمام الدنيا. قال المزني قال لي الشافعي رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت ومن هو؟ قال أحمد بن حنبل. قال حرملت سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجل أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. قال إسحاق ابن راهويه قال أحمد حجة بين الله وبين خلقه. قال ابن المديني أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيدا كان له نظراء. وقال أيضا ابن المديني أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال أبو عبيد انتهى العلم إلى 4، أحمد بن حنبل وهو أفقههم، وذكر الحكاية. قال أبو عبيد إني لا أتدين بذكر أحمد، أي أتدين الله بذكر أحمد، ما رأيت رجل أعلم بالسنة منه. يعني نحن في عبادة الآن يا إخوان لأننا نذكر إمام أهل السنة. قال الحسن بن الربيع ما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته وهيئته. اعذروني أنني سأكتفي بهذا القدر من فضائله، ومحنته المعروفة محنة تعلمونها جميعا، فقد وقف رحمه الله بالمعتقد الصحيح في وجه الدولة العباسية التي كانت على منهج الاعتزال، حتى نصر الله عز وجل به السنة، وقمع الله سبحانه وتعالى به البدعة، وعد الله عز وجل قدره بالخليفة المتوكل لما جاء فنصر مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا عن أحمد رحمه الله باختصار فيما يتعلق بترجمة هذا الإمام. الوقفة الثانية، الوقفة الثانية هي أهمية دراسة السنة والعقيدة. ما أهمية دراسة السنة والعقيدة؟ الجواب: أولا لمعرفة ما كان عليه النبي والصحابة، فإن ذلك هو النجاة، فلا تحصل النجاة إلا باتباع سبيله. الفائدة الثانية: لمعرفة ما عليه من خالف أهل السنة والجماعة، ومعرفة الشر لا تكون للشر بل لنتقيه ولنحذر منه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولا يتم للإنسان معرفة السنة إلا بأمرين، لا يتم للإنسان معرفة السنة إلا بأمرين: الأول معرفة سبيل المؤمنين، والثاني معرفة سبيل المجرمين. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر أهل السنة في الوسطية كان يقول: وهم وسط بين طائفتين، يعني في كل باب، ففي الأسماء والصفات وسط بين طائفتين، في الأحكام وسط بين طائفتين، في الوعيد وسط بين طائفتين، في صحابة الرسول وسط بين طائفتين. إذا لا يتسنى لك معرفة السنة على وجه الصحيح إلا إذا عرفت سبيل المجرمين. يبقى من أهم فوائد دراسة العقيدة والسنة: واحد، معرفة سبيل النبي والصحابة، فإن النبي جعل النجاة في معرفة هذا السبيل. قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. الثاني معرفة سبيل المجرمين، وهم أهل البدع والأهواء. الثالث لحفظ الدين والسنة، فإن حفظ الدين والسنة لا يتأتى إلا بمعرفة ما عليه سلف الأمة، وهذا لا يكون إلا بالاطلاع على دواوين السنة، بالاطلاع على دواوين السنة التي صنفها أئمة السنة. الأمر الرابع ليحصل انتفاع الخلق بك، فلا يصلح الناس إلا أئمة هدى، ولا يكون أئمة هدى إلا بمعرفة ما كان عليه السلف. ولهذا جاء في تفسير قول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. أيضا من أهمية أو من فوائد دراسة السنة والعقيدة تعريف الأمة بأئمة السنة وكتبها، فإنه في أزمنة الغربة لا عاصمة بعد توفيق الله إلا بلزوم كتب السنة واتباع أقوال الأئمة، واتباع أقوال الأئمة. هذا باختصار أهمية دراسة السنة والعقيدة. طيب، السؤال الذي بعد ذلك: ما مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة؟ ما مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: القرآن، السنة، فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ثانيا العقل الصريح، فإنه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. خالف في ذلك من؟ أهل البدع. فمنهم من قدم العقل على النقل كالمعتزلة، ومنهم من قدم الذوق والمنامات والرؤى على النقل كالصوفية. فتقديم العقل على النقل ومحاكمة النقل له مذهب أهل البدع، والأخذ بالرؤى والمنامات والأذواق والذوق وتقديم ذلك على الأثر منهج أهل البدع. والسلامة ألا تقدم عقلا على نقل ولا ذوقا على أثر، بل إن استدللت فبالأثر، قال الله قال رسوله قال الصحابة. طب السؤال الثالث، أذكر بعض دواوين السنة التي يعتمد عليها في معرفة منهج أهل السنة. الجواب هي كثيرة ومتعددة. من أشهرها معتقد أئمة السنة كأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والأوزاعي ومالك والشافعي وغيرهم من الأئمة، لهم معتقدات مدونة، منها ما ذكره اللالكائي رحمه الله في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقد ذكر جملة من ذلك. من هذه الكتب أيضا هذا الكتاب الذي أشرنا إليه، وكتاب اللالكائي، ومنه كتاب أيضا الشريعة للآجري، ومن الدواوين أيضا كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله، ومنها كتاب السنة الخلال، ومنها كتاب اعتقاد السلف للصابوني، ومنها كتاب اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، ومنها كتب شيخ الإسلام، وأشهرها في ذلك الواسطية والحموية والتدمرية وغيرها من الكتب العظيمة جدا، وكذلك كتب ابن القيم رحمه الله، ومن أبرزها الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية وهي نونية ابن القيم. ثم ما صنفه أيضا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في نصرة العقيدة والسنة، لا سيما ما يتعلق بموضوع توحيد الألوهية، ومن أبرز ذلك كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، وجميع كتبه من الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع وكشف الشبهات ومسائل الجلية وغيرها، ومنها ما دونه من المعاصرين العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في العقيدة الإسلامية الصحيحة، وكذلك ما صنفه أيضا ابن عثيمين في العقيدة الصحيحة أيضا وشرحه عليها، ومنها منظومة سلم الوصول وللشيخ حافظ حكمي، وعلامة السنة أيضا للشيخ حافظ حكمي رحمه الله الجميع، ومنها أيضا ما دونه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بعض كتبها وتحقيقاته لكتب السنة، وبعض كتب المفردة كالكتاب التوسل وتحذير الساجد إلى غير ذلك من هذه الكتب المباركة. هذه أمثلة لبعض الكتب المدونة في ذلك. هذا باختصار مقدمة مختصرة قبل أن نبدأ في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نكتفي بها اختصارا، وإن كان هناك أشياء إن شاء الله سوف نأتي بها خلال تناولنا لهذا الكتاب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. خذوا الأسئلة، هي الحقيقة الأسئلة التي ذكرناها لكم الآن أضيف إليها أذكر بعض الفوائد المنتقى من ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم نكتفي بهذا في الأسئلة. في أسئلة متعلقة من الإخوة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: بعض المبتدعة يقولون أصول السنة كتاب لرجل واحد أي رأيه، وليس كتاب أهل السنة ولم يجمعوا عليه، بل فيه مسائل مخالفة، فما الرد عليهم؟
الرد على هذا: ما يقول هذا إلا جاهل. الإمام أحمد لا يخبر عن رأيه، الإمام أحمد يخبر عن معتقد السلف، لهذا أقول لا يقول هذا إلا جاهل. فهل معتقد أحمد هو رأي أحمد، ومعتقد البخاري هو رأي البخاري، ومعتقد سفيان هو رأي سفيان؟ هذا لا يقوله إلا جاهل. إنما كل هؤلاء دونوا معتقد النبي والصحابة. هذا البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل. وأبو زرعة أبو حاتم يقولان: لقينا علماء الأمصار. والإمام أحمد رحمه الله ينقل هذا عن أئمة السلف. هذا معتقد النبي والصحابة. وأتحدى من يقول بأن أحمد له ما يخالف الكتاب والسنة في المعتقد، أتحدى أن يأتي بمسألة واحدة، مسألة واحدة خالف فيها أحمد معتقد السنة والجماعة. فأقول هذا ما يقوله إلا مغرض. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من إيطاليا من الأخ محمد، يقول: طالب علم يجد نفسه في باب دراسة كتب النصارى للرد عليهم من كتبهم، هل عليه ذنب أم هو من باب الرد على المخالف؟
الجواب: هذا بحر متلاطم الأمواج، لا يلجه إلا الكبار 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 الأفذاذ، ولا يؤخذ من نتف على الشبكة العنكبوتية. أحذر إخواني من ولوج هذا الباب إلا بعلم غزير، وإلا باستشارة أهل العلم الراسخين، وإلا هذا الباب قد يورثك الشكوك، لأنه قد يورد عليك هؤلاء شبها لا تقوى على ردها، فوالله ربما خرجت من دينك. باب الشبهات مع هؤلاء اترك هذا للعلماء، وانشر كتب أهل العلم في هذه المسائل، بس ما عليك أيها الأخ إلا أن تنشر كتب أهل العلم. فإن حصلت علما غزيرا واستأذنت العلماء فلا بأس ولا حرج. نعم. هذا ليس باب هواية، هذا ليس باب هواية. أرى بعض الناس قد يكون حليقا، أو قد يكون عنده نتف من شعر، أو قد يكون مقصرا في صلاته، ويلج هذا الباب، يدخل على شبكة العنكبوتية ويجيب أجوبة. لا 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 لا، هذا باب يلجوه العلماء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بألف، يقول: في بعض المدارس النظامية يدرس الطلاب على بعض أهل البدع ويدرسون بعض المناهج المنحرفة، فما توجيهكم؟
أما في الجواب، أما في المدارس النظامية، هو ليس له سبيل أن يتركها، لو كان له سبيل أتركها، إنما إذا كان ولا بد من دراسة في هذه المدارس فما تستطيع أن تبتعد عنه ولا تحضر لا تحضر، فإن كان ولا بد أن تحضر فاحضر نائما، وضع في أذنيك من المواد ما يسد أذنيك، فإن كان ولا بد من سماع لأن الاختبار توقف عليه أو قد يسألك المدرس ويعاقبك فهذا لا بد منه، وحينئذ فإن كنت متسلحا وتعلم أن هذا على الباطل فلا حرج، فإن هذا موضع اضطرار لا موضع اختيار، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نكتفي بهذا القدر. نعم. سؤال أخير. ماشي.
بارك الله فيكم شيخنا.
أنا أريد أن تحابوا الإخوة الذين على يتابعون، أنا عارف الإخوة الذين يتابعون ما شاء الله تبارك الله يعني نفسهم فيه الرغبة الكثيرة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنوفية من الأخ محمد، يقول: اشتهر عن العلماء طلبهم للعلم مبكرا، والغالب علينا اليوم معرفة طريق العلم متأخرا، فهل من كلمة تحفيزية بخصوص هذا الأمر؟
الجواب: أولا، لأن البيئة لما كانت بيئة علمية في العصور الأولى كان الواحد يولد في بيت علم، فإن لم يكن في بيته ففي بيت جاره، فإن لم يكن في بيت جاره ففي عالم مسجده. فكان الواقع وكان المجتمع مليئا بالعلماء. البخاري ماذا يقول في اعتقاده يا أخوان؟ يقول لقيت أكثر من 1000 رجل. طيب وجمع صحيحة عن كم شيخ؟ والإمام أحمد كتب عن كم شيخ؟ فكانت شيوخهم بالآلاف وبالملايين. أما نحن فلا. فلهذا متى يستيقظ الإنسان؟ إذا لقي شيخا يوما ما. فهذا له أثر في أن الإنسان غالبا في هذا العصر لا يبدأ مبكرا. لكن أقول لإخواني، قد يبارك الله عز وجل في وقتك. وبعض السلف طلب العلم بعدما طال به العمر، ولكن بارك الله فيه. فأقول يا إخواني، من فاته الطلب في الصغر فليدرك. وأذكركم بمثال واحد حتى لا أطيل، بأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة أسلم عام كم؟ في العام 7، يعني ما بقي من عصر النبوة إلا 3 سنين أو 4 سنين. ولكن ماذا حصل؟ ولما حصل هذا التحصيل؟ صار راوية الإسلام، ولم يروي أحد مثلما روى أبو هريرة. حتى إن أبا هريرة نفسه يقول كما في الصحيح، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم النبي بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا. وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا الأمر قبلك لما أرى من حرصك. هذا أبو هريرة رأيت الإسلام، صار رأيت الإسلام مع أنه أسلم متأخرا. فمن طلب متأخرا فليقتدي بأبي هريرة، وسيرزقه الله إن شاء الله على نحو ما رزق أبا هريرة. والله تعالى أعلى وأعلم.